ثم قل كثيرا كثيرا الى نهايه التفسير صار يقل التدريج حتى انتهى التفسير كاملا. ولو مشى على نفس النفس الذي مشى به في بدايات التفسير لكان تفسيرا ضخما وكبيرا. فهذه سبحان الله على قاعده في كثير من كتب العلم ومن ناحيه التفسير كان ملاحظا ملاحظه واضحه جدا. يعني قبل المطولات نجد ان نفس المؤلف يكون واحدا من اول الكتاب الى نهايه الكتاب. بهذا نعد هذه الميزه من ميزات الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. لعلنا نعد بهذا القدر الموجز والترجمه في الامام الطاهر رحمه الله تعالى وكتبه وكذلك كلام تفسيره موجود بين يديك في المكتبات وهناك كتب تبني في هذا الباب. لعلنا نبتدئ بالمقدمات التي ذكرها الامام الطاهر بن عاشور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله على أن هين للمستهدين معالم مراده ونصب لجحافل المستستحيل أعلام ألبابه فأنزل القرآن قانونا عاما معصوما وأعجز بعجائبه فظهرت يوما فيوما وجعله مصدقا لما بين يديه ومهيمنا وما فرط فيه من شيء يعظ مسيئا ويعظ محسنا حتى عرفه المنصفون من مؤمن وجاحد وشهد له الراهب والمختار والحافظ فكان الحال لتصديقه انفق من اللسان وبرهان العقل فيه ابصر من شاهد العيان وابرز اياته في الافاق فتبين للمؤمنين انه الحق كما انزله على افضل رسول فبشر بان له القدم صدق فبه اصبح الرسول الامين سيد الحكماء المربين وبه شرح صدره اذ قال انك على الحق المبين فلم يزل كتابه يشع ان لين محفوظا من لديه ان يترك فيكون مبدلا ومغيرا ثم قيد لتبليغه اصحابه الاشجاء الرحماء وابان اسراره من بعد بعده في الامه من العلماء فصلاه الله وسلامه على رسوله واله الطاهرين وعلى اصحابه نزول الابتداء والسائرين والناصرين. اما بعد فقد كان اكبر منيه من بامر بعيد تفسير الكتاب المجيد الجامع لمصالح الدنيا والدين وموقف شديد العرى من الحق المتين والحالي لكليات العلوم والعاقل استنباطها والاخذ قوس البلاغه من محل نياتها طمعا في بيان نكت من العلم وكليات من التشريع وتفاصيل من مكارم الاخلاق كان يريد ان يوجد من جميعها في خلال تدبره او مطالعه كلام مفسره ولكني كنت على تلف بذلك اتجهل التقحم على هذا المجال واهجل عن الزج بسيئة قوسي في هذا المجال اتقاء ما عسى ان يعرض له المرء نفسه من مساعد تليء بالقوه او فلسات سهام الفهم وان بلغ ساعد الذهن تمام الفتوه فبقيت اسوف النفس مره ومره اسومها زجرا فان رايت منها تسويما احلفها على فرصه اخرى وانا امر ان يمنح من التنسيق ما يشجع على قصد هذا الغرض العسير وفيما انا بين اقبال واحجال اتخيل هذا الحقل مره القتال واخرى الثمان اذا انا بامر قد قيل الي انه تباعد او انقضى ان قدر ان تسند الي حقه القضاء فبقيت متلهفا ولا تحين مناخ واضمرت تحقيق هذه الاميه متى أجمل الله الخلاص، وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان، وأضرب المثل بأبي الوليد بن رشد في كتاب البيان، ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التملي وأبدو إنجازه، إلى أن أوشك أن قلبي عليه مدة الحيادة، فإذا الله قد مل بالنقلة إلى فتة الفتية، وأصبحت الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا، فتحول إلي الرجاء، فتحول إلى الرجاء ذلك الوقت، وطمعت أن أكون ممن أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. هنالك عقدت العزل على تحقيق ما كنت أدمره، ما كنت أدمرته، واستعنت بالله تعالى واستخرته، وعلمت أن ما يهول من توقع ثمن أو غلط لا ينبغي أن يحول بيني وبين نفس هذا النمط. إذا بذلت الوسع من الاجتهاد وتوخيت فوق الصواب والسداد، أقدمت على هذا المهم إقبال الشجاع على وادي السباع، متوسطا في معترك أنظار الناظرين، وزائر بين رباح الزائرين، فجعلت حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نقطة لم أر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحسن بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها، فإن الاقتصار عن الحديث المعاه تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاذ. ولقد رأيت الناس حول صلاة الأقدمين أحد رجلين، رجل معتكف فيما شابه الأقدمين، وآخر آخذ بمعوله في هدم ما نبت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين ضد الكثير، وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكثير، وهي أن نعمد إلى ما أشابه الأقدمين فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقده أو نبيده، عالما بأن غلب فضلهم عالما بأن غلب فضلهم كثران للنعمة، وجحد مزايا فلجها ليس من حميد حصار الأمة. فالحمد لله الذي صدق الألم ويسر إلى هذا الخير ودل.
نعم حسبك. الفترة الأخيرة هذه التي نبدا عليها بإذن الله تعالى في كتابه أليس الصبح بقريب، وهي موقف من دخل في العلم وتعامله مع العلم، وقد نقد رحمه الله تعالى كثيرا ممن يتوقفون عند المكتوب من العلماء السابقين ولا يزيد عليه، ويسمون احيانا باهل الجمود معنى الجمد على ما اخذوا عن السابقين ووقفوا عليه، وهو الان يذكر هنا صنفين. الصنف الاول هم اهل الجنون الذين فقط يكررون ما تلقوه لا يزيدون عليه، والصنف الثاني صنف اراد ان يترك هذا للكلين وينقل ما جاء به الاولين، ولا شك ان هذا ليس بمحمود، فالاول افضل منه حامل، اما الحامل الاحسن والاكمل فهو اعتماد ما قاله السابقون تهذيبا وتلخيص كما ذكر وزيادة عليه، ولا يكون في هذه الزيادة نقض لما قاله السابقون. ولا شك أن الاعتراض على السابقين بمسألة من مسألتين وقضايا العلم ليس فيه غمط من حقهم، وليس فيه أيضا تنقص من قدرهم، ما دامت المسألة راجعة إلى التحليل والتحذير العلمي، الذي يحلل أو يحرر في العلم أن يكون عنده نوع من التحليل والتحرير، إما أن يوفق إلى الصواب وإما أن لا يكون كذلك، ما دام عنده القدرة العلمية في المناقشة والمجادلة. هذه الحال هي التي سار عليها الإمام رحمه الله تعالى، ولهذا الأسماء لم تكن عنده هي الأصل كما يحصل عند بعض طلاب العلم، حينما يأتي القول من فلان فإنه مقبول لأنه قول فلان، وحينما يأتي القول من آخر فإن المردود لأنه قول فلان، لأن من اعتمد هذا الأسلوب في العلم واستمر عليه من هذه قد يكون في مرحلة معينة مقبول، لكن إذا كانت منهجا فلا شك أنها ليست هي الطريق الصحيح في تلقي العلم ولا في تأديته، ليس في الطريق الصحيح في تلقي العلم ولا في تأديته، لأنها قد تمنع من معرفة القول الصحيح بسبب حجاب الأسماء، بسبب حجاب الأسماء. ولا يعني هذا أن ينفلت الأمر كما قلت لكم، المسألة في مثل هذا الأمر مسألة لا يمكن ضبطها، لكن من حيث الأمور من كان عنده قدرة على التحرير في العلم فإن عليه أن يتعدى جانب الأسماء إلى تحرير المعلومة، لأن المقصود الوصول إلى الحق. والذي أيضا نحبه من علمائنا ونفرح بالمعلومة منهم، نعرف أنهم لا يحبون أن يتبعوا، وقد ظهر لمن جاء بعدهم أن قولهم قد يكون فيه شيء من الخطأ أو عدم إكمال المعلومة، وهذه معروفة عند العلماء المحررين. أما أصحاب الجنود من أي مذهب كانوا الذين يرون أن الكلام في المسائل العلمية أحيانا أو مسألة ما هو نقد لأشخاص، فهؤلاء لا يمكن حل المشكلة معهم بهذه الطريقة، إن هؤلاء موجودون في كل عصر وتجدهم يدخلون في النوايا، وتجدهم أيضا يؤلبون على العالم أو على بعض طلاب العلم، يؤلبون كل شيء، أن يؤلبون طلاب العلم الآخرين أو يذكرون من يخالفهم بالشيء والعيب، وقد يتهمونه حتى في دينه، وإن استطاعوا الوصول إلى السلطان فعلوا. وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى في كتاب ليس السند القريب مثالا من هذا في بعض علماء عصره الذين ألبوا السلطان على رجل دخل إلى بلاد تونس وكان قد أخذ بمذهب أهل الحديث وكان يرفع يديه على صدره، فحصل تأليب حتى كاد أن يكفر، وأمر السلطان بأن يقتله لأنه خالف المنهج. فمثل هذا التفكير لا شك أنه تفكير لا يقبل وليس هو التفكير السديد. ولذا أعود أقول إن ما يقوله الإمام رحمه تعالى هنا وقد شرحه أتأبه بشيء أبسط من هذا قليلا في كتاب ليس السوق بقريب هو المنهج الصحيح، أن يكون تعاملنا معه سواء كان معاصرين أو من كان قبلنا تعامل علمي يحفظ لهم حقهم في الإسلام ويتأدب معهم ويناقشون. أما من ظهر بطلان أقواله وفساده وإغلاب أقواله هذا أمره آخر، هؤلاء قليل، لكن الغالب على علماء المسلمين النصح لله ولرسوله، فإذا وقع الاختلاف معهم في شيء ما فإنه يجب أن ينظر إلى محاسن الرجل ومساوئه، ولا نغلب قليل المساوئ على كثير المحاسن، لأن تغليب قليل المساوئ على كثير المحاسن سيجعلنا لا نأبه لأحد ولا نعترف بأحد، حتى يكاد يكون عند بعض الناس من شدة جهله أنه لا أحد إلا هو، قد يصل الحال بعضهم أنه لا أحد يعرف إلا هو، قد لا يقول هذا لسانه لكن هذا ماذا هو حاله. ولهذا يستعيد الإنسان المسلم من شر الوقوع في مثل هذا الأمر، بل إن الإنسان العادي الذي يعرف العلم جيدا ويعرف حقوق العلماء يزن العلماء بموازين ويعرف نامهم من الفضل فيأخذ به ويشهد له، ولا يقع فيه خطأ فإنه يستنده ويبين الصواب بأسلوب أيضا مؤدب يحترمه كل من قرأه حتى من خالفه. لماذا؟ لأن المقصد عندنا جميعا هو الوصول إلى الحق، لا يمكن تنظام وصول الحق بالتعسف وبقوة، لا يمكن للقوة أن توصل الحق إلى قلوب، وهذا معروف، لأن أسلوبنا أحيانا حينما نتعامل مع القضايا العلمية بهذا الأسلوب قد يكون صادا لكثير من الناس من قبول الحق. وحال الرسول صلى الله عليه وسلم بالغالب حاله هو الرفق في الأمور. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وهو قاعدة: ما كان الرفق في شيء إلا ذانه وما نزع من شيء إلا شأنه. نعم.
قال رحمه الله: والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالف على كلام صادق، بحيث لا حظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتكليف. وإن أهم التفاسير تفسير الكشاف والمحرر الوجيز بن عطية ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي وتفسير البيضاوي الملخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب لتحقيق البديع وتفسير الشهاب الآلوسي وما كتبه الطيبي والقزويني والقطب والترتزاني على الكشاف وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود وتفسير القرطبي والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه الأبي
الأبي
نعم من تقييد تلميذه الأبي وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير لذلك لا يأتي على جميع آية القرآن وتفاسير الأحكام
لا يأتي طفل النقطة أن ترى منه طبعا نسخة فيها أشكال في التقييم وتفاسير الأحكام
أقف على
جميع آية القرآن جميع عطف على وتفسير القرطبي
وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير لذلك لا يأتي على جميع آية القرآن وتفاسير الأحكام وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري وكتاب درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي وربما ينسب للراهي الأصفهاني ولقصد الاختصار أعرض عن العزل إليها وقد لم يذكر ما يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل العلمية وما أجلبه من المسائل العلمية مما لا يذكره المفسرون وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية خاصة ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم وقديما قيل هل غادر الشعراء من متردم
نعم. التفاسير كما ذكر الإمام قال كثير منها لا تجد فيه شيئا جديدا وإنما هو عالة على كلام سابق. لو كان في الأمر طبعا المشكلة مقدمة طويلة لكن سأذكر من باب الاختصار من هذه الفكرة يذكرها الإمام مهمة جدا وهو أن عندنا في التفاسير مجموعة من التفاسير تعتبر أمات لمن أراد أن يكون تفسيرا وهو ليس المتخصص أما المتخصص فقطعا أن يكون تفسير يضطر أن يطلع فيه وينظر لكي يكون على علم اطلاع لما في تخصصه. لو رجعنا إلى كتب التفسير سنجد أن أول كتاب ورأيي الخاص هو أول كتاب الذي يعتنى به طالب العلم هو كتاب الإمام ابن جرير الطبري ويحسن بنا أن نفهم طريقة الإمام ابن جرير الطبري لأن كثيرا من طلاب العلم لا يعرفون طريقة الإمام فتراهم لا يعرفون قيمة هذا التفسير فيحسبون منه كتاب إسناد فقط أو ليس كذلك وفيه أسانيد ومرويات عن السلف وكذلك فيه آراء الإمام ابن جرير الطبري فأقول إنه يحسن التنبه لمنهج الإمام فيه فمن تنبه إلى منهج الإمام سيستفيد فوائد كثيرة جدا من هذا الكتاب. الكتاب الثاني كتاب المحرر الوجيز لابن عطية وهذا الكتاب له علاقة بالكتاب الأول اللي هو تفسير الطبري فقد اطلع على تفسير الطبري وأحيانا قد يكون له استدراكات على تفسير الطبري وهو على اسمه محرر وجيز يعني هذا الكتاب من كتب المحررة في التفسير. الكتاب الثالث اللي هو كتاب القرطبي ميزة كتاب القرطبي عن الميزين، أول ميزة فيه في نقولها التنبيه، من كتاب معنى كثير مثال إلى من نقل. الثانية أيضا الاختصار، يعني اختصار الأقوال. والثالثة أنه احتوى على كثير من مسائل الفقه التي قد يحتاجها الفقيه، وإن كان مثل ليس بحاجة كلها، لكنه من أوسع كتب الأحكام، من أوسع كتب الأحكام. وهو كتاب أيضا مهم جدا أن يكون في مكتبة طالب العلم. الكتاب الثالث الرابع هو عندنا كتاب تفسير أبي حيان الأندلسي للبحر المحيط، ومهم جدا أيضا. وأبو حيان أيضا من أصحاب النفس الذين يكون عندهم نوع من التحريف، ولهذا عنده استدراكات كثيرة على المفسرين وله آراءه الخاصة، كما أنه مفيد في جانب علم النحو كما هو معروف. وهذا إذا ذكر الاتجاه النحوي في التفسير أو الجانب النحوي فإنه يشار إلى أبي حيان. إن لم يوجد يعني كتاب أبي حيان فيمكن أن يستغنى عنه بأحد كتابين له علاقة بكتاب أبي حيان. الكتاب الأول الدبر المصون لتلميذه السمين الحلبي، وهو أفضل منه من جهة التنظيم. الكتاب السمين الحلبي أفضل من كتاب أبي حيان من جهة تنظيم المسائل. في قراءة الدبر المصون أكثر سلاسة من قراءة في البحر المحيط، من البحر المحيط تأتي المسائل تباعا دون تفصيل، أما في الدبر المصون فهو أكثر ترتيبا من شيخه. كذلك له الاستدراكات الذي هو صاحب الدبر المصون على شيخه وعلى غيره من المفسرين. أيضا نلاحظ تفسير واحد من تفسير أبي حيان له علاقة بتفسير ابن عطية، فعنده أيضا استدراكات على تفسير ابن عطية. كذلك القرطبي قبله له أيضا استدراكات على أو استفاد من تفسير ابن عطية ونقل كثيرا من عباراته. فمن لاحظ الآن عندنا سلسلة، الطبري استفاد من ابن عطية، ومن عطية استفاد من القرطبي، والقرطبي استفاد من أبو حيان، وكذلك استفاد من ابن عطية. يأتي بعده وكذلك الذين أخذوا من أبي حيان اللي هو الثاني ما ذكرنا بدل الدر المصون اللي هو روح المعاني للآلوسي، روح المعاني للآلوسي، فقد استفاد من أبي حيان ومن حواشي بعض حواشي الكشاف وحواشي البغلاني، فهو أيضا له ارتباط من أبي حيان، وإن كان يعيد هذا الكتاب أو يعاب على مؤلفه رحمه الله تعالى ما كان يذكره من التأويلات الصوفية البعيدة يسميها تفسير أهل الإشارة، وهي تأويلات أحيانا تكون فلسفية ليست من نوع التفسير الإشاري المحمود. بعد نرجع الآن نمشي بالترتيب تقريبا الترتيب الزمني، بعد أبي حيان يأتينا تفسير الإمام ابن كثير، وهو كتاب مشهور معروف لا يحتاج إلى أن نذكر به. بعده يأتينا تفسير البقاعي المثنى نهم الدراسة، وميزة هذا الكتاب كما هو معلوم لقضية التناسب بين الآية والسورة، لأنه يغطي هذا الجانب للتناسب بين الآية والسورة. ثم يأتينا بعده هذا الكتاب الذي هو كتاب التحرير والتنوير، التحرير والتنوير. والناس كتب كثيرة لما أذكرها أقول هذه فيها جملة مسائل التفسير، جملة مسائل التفسير، وأقصد من مسائل التفسير هي ما وراء بيان المعنى، ما وراء بيان المعنى، سواء بيان جوانب بلاغية أو جوانب نحوية أو جوانب فقهية أو قضايا مرتبطة بالتناسب أو غيرها من مسائل الكتاب التي تأتي بعد بيان الآية. هذه أعتبرها تقريبا مهمة جدا لطالب العلم الشرعي أن تكون في مكتبته إلا ما يكون متخصصا. كم كتاب يا محمد؟
سبعة.
هذا تقريبا. فهناك كتب قد تغني عن بعضها يغني عن بعض، فإن من الليلة من يوجد كذا ماذا يأخذ، وإذا حسن يعني حسن يأخذ أيضا أحد حواشي البيضاوي المهمة جدا، وأنقذ حواشي المطبوعة الآن هي حاشية الشيخ زادة على البيضاوي هي أنكس الحواشي الموجودة الآن. أما الكشافة ليس عليه الحواشي الآن إلا حاشية ابن منيف، وأبنى منها لو كانت خرجت الحاشية ذكرها اللي هي حاشية الطيبي على الكشاف. حاشية الطيبي على الكشاف من أنكس الحواشي وفيها فوائد وزيرة جدا خصوصا في مادة البلاغة القرآنية، مادة البلاغة القرآنية. وقد حقق الكتاب الكتاب الطيبي في الجامعة الإسلامية وكذلك الجامعة في الإمام حقق الجزء الأول منه، وحقق خارج المملكة أيضا في دار الأزهر ومن تونس حقق أيضا مجموعة من هذا الكتاب. الكتاب الذي ذكره درة التنزيل هو للإسقاط على الصحيح، لأنه نسب للغازي ونسب للغازي والصحيح أنه للإسقاط.
قال رحمه الله: إن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته، فالأحكام مبينة في آيات الأحكام، والآداب في آياتها، والقصص في مواقعها، وربما اشتملت الآية الواحدة على حلين من ذلك أو أكثر. وقد نحى كثير من المفسرين بعض تلك الأفلام، ولكن فلا من فنون القرآن لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو فن دقائق البلاغة، هو الذي لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى. من أجل ذلك التزمت ألا أنكر التنبيه على ما يموت لي من هذا الفن العظيم في آية من آية القرآن كلما ألهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر.
نعم. قبل ما أعرف الموضوع السابق، كتاب الكشاف أيضا من الكتب المهمة في الكتب التي نحرص عليها، ومعروف ما ذكر بكتاب الكشاف من إشكالات من جهة الاعتدال، وأنه يحسن أن يكون أو من يقرأه يكون يقرأه على معلم أو يكون عارف بعقيدة في الاعتدال، لكن كلامنا عنه من جهة البلاغة فهو أيضا كتاب مهم، خصوصا أنه قد شرح بشروحات كثيرة جدا، هو وكتاب البيضاوي وكتاب جلالين، هذه الثلاثة التفاسير عليها شروح كثيرة جدا وقد اعتنى العلماء بها. وأغلب من شرح الكشاف هم مخالفون له في الاعتقاد، لهذا يبدون على الإشكالات الاعتزالية التي في الكشاف على حسب الاعتقاد الذي يذهب إليه المعلق عليه، سواء كان أشعريا أو ماتريديا أو كان غير ذلك، لكن المقصود من ذلك أن الكتاب من حيث هو لو خلى من هذه الشوائب فهو أولى من الكتب التي تدخل في هذه الكتب التي أقرها لكم، وستجدون تعليقات عليه عند أبي حيان في الدر المصوم وطرف المعاني، وكذلك عند الطارق العاشور في التهذيب التمر. ما ذكره هنا ملحظ لطيف جدا ويحسن أيضا ينتبه له، ومرتبط حقيقة بموضوع سبق أن طرحته في هذا المسجد، وما يتعلق بموضوعات القرآن، موضوعات القرآن. الإمام أحمد تعالى لكي يبين عن فائدة ما سيقوم به ربما على مسألة، وهي أن أفانين القرآن أو معاني القرآن ومقاصده قال ذات أفانين كأفانين كثيرة، ثم ذكر أنه قد يجتمع في الآية الواحدة أكثر من فن، مثلا عندنا الأحكام والآداب والقصص والعقائد، هل كل آية نجد فيها أحكام؟ هل كل آية نجد فيها قصص؟ هل كل آية نجد فيها عقائد؟ هل كل آية نجد فيها آداب؟ لا شك أن الجواب في كل هذه لا، لكن هل تخلو آية من مسألة بلاغية؟ الجواب لا. هذا هو الذي أراده الإمام، كان يقول إن القصد إلى تأليف كتابا يشتمل على جميع ما في القرآن من قضايا بلاغية في الآيات مقصد عظيم، لأنه لا تخلو آية من أن يكون فيها بحث متعلقا بعلم البلاغة. وهذا قال: ولكن فن من فنون القرآن لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن. طبعا يشترك مع علم البلاغة اللي هو علم اللغة اللي هو متن اللغة المفردات. كما يمكن يشترك مع علم النحو لأنه ما من آية إلا فيها إعراب، ما من آية إلا فيها معاني، ما من آية إلا فيها بلاغة. فإذا فأنا ممكن نقول إن علوم العربية من حيث الجملة لا تخلو منها آية من الآية، لا بد فيها مباحث عربية، لكن لا يلزم أن يكون في الآية أحكام أو عقائد أو قصص أو أسباب نزول أو غير ذلك. فإذا ينتبه إلى هذه الكيفية، وهذا راجع إلى قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك جعلناه قرآنا عربيا، بمعنى أنه ما دام عربيا فلا تخلو آية من آياته عن أن تكون فيها نبحث من مباحث علوم العربية. ومن هنا انطلق بعض علماء القرآن المتكلم في الإعجاز، انطلقوا من هذه الفكرة إلى أن يقولوا بأن التحدي وقع في هذا الجانب، الجانب المرتبط بماذا؟ بعربية القرآن من جهة نظمه وبلاغته، من جهة نظمه وبلاغته، لأنه لا تخلو آية من آياته ولا سورة من سوره من هذا الجانب. أما أنواع الإعجاز الأخرى التي حكاها العلماء فإنها لا تنتظم في كل سورة، فلا نجد في كل سورة إعجازا تاريخيا، لا نجد في كل سورة إعجازا ليليا. فبما أنه تنصرم أنواع الإعجاز كلها في بعض السور وتكون تامة في أن هذا النوع، فإن هذا يدل على أن التحدي إنما كان بما يتعلق بنظم القرآن وعربيته وبلاغته. وهذا السيد إن شاء الله في المقدمة العاشرة تفسير هذا بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد اهتممت في تفسير هذا بدوام وجوه الإعجاز ونفس البلاغة العربية وأساليب الاستعمال، واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآية بعضها ببعض، وهو منبع جرير قد عني به فخر الدين الرازي وألف فيه برهان الدين البطائي كتابه المصلى نظم الدرر في تناسب الآية والسور، إلا أنهما لم يأتي في كثير من الآية بما فيه مقنع، فلم تزل أنظار المتأملين لفسق القول تتطلع أن البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقا على المفسر، ولم أغاب سورة إلا بينت.
حسبك محمد. الآن في قوله هذا كله بيان من منهج المؤلف وما هي المعلومات التي سيعتني بها، فذكر أن اهتماماته في هذا بيان وجوب الإعجاز، ولهذا إن مثل قد درس هذا الموضوع من خلال تفسير الطاهر بن عاشور لموضوع الإعجاز في أنه يحسن المدرس. أما قضية البلاغة فما رأيت فيه بحوث كبيرة فيما يتعلق بالبلاغة في كتاب الطاهر رحمه الله تعالى. قال أكرمت أيضا ببيان تناسب اتصال الآية بعضها ببعض، وذكر أن بعض الكتب التي كانت في هذا ونبى على أنهم قد يأتون في بعض المواطن بما ليس فيه إيش من نقلة، والسبب في ذلك أن هذا الأمر قائم على ماذا؟ على الاجتهاد، فقد يلوح للرازي ما لا يلوح للبقاعي، وقد يكون ما لاح له للرازي وللبقاعي ليس هو الصواب، فيقول الإمام أنه قد ظهر لي شيء آخر فأذكره. فإذا بما أن مدنا هذا الباب هو باب التناسب والاجتهاد، وقطعا نتوقع أن يرد في ماذا؟ اختلاف النظر بين العلماء. وهذا الباب هو الذي يذكره الآن الطاهر بن عاشور واعترض على تناسب الصور، هو في الحقيقة أغلبه يدخل في باب الملح، يعني أغلب هذا الباب يدخل في باب الملح إلا إذا قام العلم عليه، لأن الملح من نكت واللطائف إذا قام العلم عليها لأن نحتاجناها لتحقيق مسألة علمية فإنها تدخل في باب العلم، أما أغلبه فإنه يدخل في باب الملح. والطاهر رحمه تعالى كان من العلماء دقيقة جدا بهذا، وبالفعل في بعض المواقف أتى بكلام لم يذكره السابقين، بل أحيانا يذكر من المناسبات ما غفل عنه السابقون أو يكون بعضهم تغافل عنه لعدم وجود شيء عنده فتركه. فنجد عنده رحمه تعالى شيء كبير من هذا الباب الباب تناسب الآن. وأيضا نبحث يمكن أن يبحث من خلال تفسير الطاهر بن عاشور. لماذا لم يرى أن للمفسر أن التناسب مواقع الصور بعضها في بعض كان فلا أرى حقا على المفسر؟ لم يبين رحمه الله تعالى السبب في ذلك، لم يبين السبب في ذلك. لكن من حيث العموم يعني قضية أخرى ممكن أن نعالجها، نقول أن غالب العلوم المرتبطة بالسورة إنه لا أثر لها في التفسير، يعني لا تدخل في صلب التفسير، يعني أنه ليس لها أثر في فهم المعاني أو في جهل المعاني. فعلى سبيل المثال لو لم تعلم المناسبة بين سورة قل هو الله أحد الله الصمد وقبلها قل يا أيها الكافرون بلا أهل المثل، يعني ما السبب أو ما السر في مجيء سورة الصمد بعد سورة المسح مثلا؟ لو جهلت هذا السبب هل تجهل التفسير؟ ما تجهل، بس كذلك بمعنى أنك لو جهلت المناسبة ما جهلت المعاني. فما دامت ما دمت ما تجهل المعاني فإذا علم تناسب السور ليس من صلب التفسير، يعني ليس من علم التفسير، وإنما هو من علوم القرآن المرتبطة بالتفسير، من علوم القرآن المرتبطة بالتفسير. وقد بينت هذا في أكثر المكان، لأن القصد في الدرس الحين قد تداخل أحيانا علوم القرآن وعلوم التفسير، يعني أحيانا قد تداخل علوم القرآن وعلوم التفسير فيقع اللبس عند طالب علم التفسير كيف يفهم أو يعرف مناطق هذه العلوم وما الذي يحتاجه أولا وما الذي يمكن أن يؤثر عليه. فمعرفة مراتب هذه العلوم تفيده في معرفة ما الذي يجب أن يقدم أولا. ولا شك أن أول ما يقدم في علم التفسير هو فهم المعنى، يعني أول ما يقدم في علم التفسير هو فهم المعنى، مع أن نلاحظ أن الدارسين لعلم التفسير يجعلون فهم المعنى آخر ما يتلقى إلا يعرضوا أيضا عن فهم المعنى. والدليل على هذا ما تشاهده في بعض الدروس أحيانا، أن من يلقي الدرس يعتني بمسائل التفسير أكثر من العنان في صلب التفسير. فلو سألت سائلا بعد أن ينتهي الدرس ما معنى قول الله سبحانه وتعالى كذا، لا يستطيع أن يركب المعنى الجملي أو الإجمالي لهذه الآية، وما هو السبب؟ السبب هو العناية بمسائل الآية أكثر من العناية بصلب التفسير اللي هو بيان المعنى. نعم.
قال رحمه الله: ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها، لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن محصورا على بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه عن روعة التجامة وتحجب عنه روائع جماله. واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مما خلت عن ضبط كثير منه قواميس اللغة، وعسى أن يجد فيه المتابع تحقيق مراده ويتناول منه فوائد ونكتة على قدر استعداده، فإني بذلت الجهد في الكشف عن نفة من معاني القرآن وإعجابه خلت عنها التفاسير، ومن أساليب الاستعمار الفصيح ما تصب إليه همم المحاريث، بحيث سال هذا التفسير على اختصاره مطولات القناطير، ففيه أحسن ما في التفاسير وفيه أحسن مما في التفاسير.
نعم. قوله ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها، اللي كان يسميه هو أغراض السورة أو الموضوعات التي تمنت السورة. وأقول يعني أيضا قد سبق أن بينت أهمية هذا الموضوع وأيضا شرحت لكم من وجه العملية في أننا حينما نقرأ وإذا كان واحد عندنا يكون عنده قراءة متدبرة يعني بعض من يمن الله سبحانه وتعالى عليه بقراءة متدبرة قبل أن يقرأ السورة يجتهد في النظر في موضوعاتها. وقلت لكم سابقا أن يرسمها في الخريطة أمامه يعني إذا مثلا سورة على سبيل المثال نأخذ سورة متوسطة من السورة مثلا سورة البروج على سبيل المثال سورة البروج كم فيها من موضوع لو أردنا أن نتصور أول موضوع سنجد فيها الأقسام التي ابتدأت بها السورة ثم قصة أصحاب البروج ثم بعض صفات الله سبحانه وتعالى ثم ذكر بعض المكذبين والمآلم ثم ختم السورة بشأن القرآن يعني هذا تصور نبدأ إذا أنت تأملت هذه الموضوعات قبل أن تقرأ فيتفيدك كثيرا حينما تقرأ السورة تصوروا لو كان عندنا وهذا موجود بالإنترنت أطلعني الدكتور محمد العواجي على مذكرة سمعتها أحد الأخوات من لا أذكر الآن ماذا الاسم الموجود على المذكرة ذاتها ولا بموضوعات السورة أقول لو جعلت هذه الموضوعات ويمكن تجعلها في الفرائض أمام الناظر قد يكون عندنا من 114 سورة في كل صفحة فيها سورة وتكون بين يدينا نقرأ القرآن قبل أن نقرأ ننظر في هذه الموضوعات سيكون عندنا فوائد كبيرة جدا منها هذه الفائدة التي ذكرتها لكم كذلك فائدة أخرى منها معرفة الموضوعات المتفردة في السور كذلك يمكن أن نعرف النسبة في هذه الموضوعات يعني من الموضوعات الأكثر والموضوعات الأقل ولا شك أن اختلاف الناظرين سيختلف في بقية الموضوعات وليس نريد الموضوعات الدقيقة إن المراد جملة الآيات تتحدث عن هذا أما الموضوعات الدقيقة هذه فهي تطول جدا لا حصر لها يعني تطول جدا لا حصر لها فندخل في باب ما يسمى بالنظر الموضوعي في آيات القرآن لكن المراد هنا فقط إعطاء الموضوعات العامة التي تحدثت عنها السورة وإلا ممكن يكون في سورة البروج ممكن نخرج 70 موضوع معنى أن خرجنا كم موضوع 5 لكن لم نريد التفاصيل إلا من الموضوعات الكلية فهذا سيفيد كثيرا جدا بإذن الله لعل أحد منكم يعتني بهذا ويخرجه قال بعد ذلك لئلا يكون ثم قال واهتممت بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مما خلف عن ضبطه كثير من قاموس اللغة وقد صدق رحمه الله تعالى فتجد في هذا الكتاب وإذا هذا لو درس من جهة من لام عناية بمفردات اللغة درست مفردات اللغة عند الطاهر بن عاشور سنجد عنده تحريرات وتقييدات لبعض الألفاظ لا تكاد تجدها في القواميس وأحيانا ينبه على هذا أحيانا ينبه على هذا أن هذا من التقييدات التي يراها هو ومن من الله عليه بها قال وعسى يجد فيه المطالع تحقيق مراده ويتناول منه فوائد ونكث على قدر استعداده وأقول رحمه الله تعالى إن عسى التي قال هذه قد وقعت فقل مفسر الآن لله الحمد منه معاصر إلا ويستفيد من هذا الكتاب قل إلا ويستفيد من هذا الكتاب ومرجع مهم جدا لمن أراد أن يفسر القرآن في الأخير ذكر قال بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره فأقول الإمام رحمه الله تعالى إذا كان هذا اختصار فمن الذي كان في جعبته سيضع هذا ما شاء الله بالنسبة لنا نعتبره إيش مطوع وأيضا سمعت أن الإمام رحمه الله تعالى قد قرئ عليه التفسير بعد أن تبع وله عليه تعليقات كثيرة جدا وما أدري بعضهم بالغ في الوصف فقام وكاد يكون نصف التفسير إضافات تعليقات فلا أعلم بالحال لكن هي موجودة عموما كما سمعت عند أبنائه لعل سبحانه وتعالى يسر إخراجها قال ففيه أحسن ما في التفاسير وفيه أحسن مما في التفاسير وأقول هذه العبارة من مصادقة تماما على ما قال يعني تفسيره بالفعل يمكن يوصف هذا التفسير أن فيه أحسن ما في التفاسير وفيه أحسن مما في التفاسير نعم
قال رحمه الله وصليت من تحرير المعنى الخبير وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد واختصرت هذا الاسم باسم التحرير والتنوير من التفسير. وها أنا أبتدئ بتقديم مقدمات تكون عنا بالباحث في التفسير وتغنيه عن معاد كثير.
نعم، نبدأ في المقدمة الأولى.
المقدمة الأولى في التفسير والتأويل وكون التفسير علما. التفسير مصدر فسر بتشديد السين الذي هو مضاعف فسر بالتخفيف، من باب نصر وضرب الذي مصدره الفسر، وكلاهما فعل متعد فالتضعيف ليس للتعديل. والفسر الإبالة والفشل المدلول كلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لمعنى المفسر عند السامع.
أوضح لمعنى؟
هو أوضح لمعنى المفسر عند السامع. ثم قيل المصدران والفعلان متساويان في المعنى، وقيل يختص المضاعف بإبالة المعقولات قاله الراهب وصاحب البصائر، وكأن وجهه أن بيان المعقولات يكلف الذي يبينه كثرة القول، كقول أوس بن حجر الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، فكان كمال البيت تفسيرا لمعنى الألمعي. وكذلك الحدود المنطقية المفسرة للنواهي والأجناس، وسيما الأجناس العالية الملقبة بالمقولات، تناسب أن يخص هذا البيان بصيغة المضاعفة، بناء على أن فعل المضاعف إذا لم يكن للتعدية كان المقصود منه الدلالة على التكثير من المصدر. قالت الشافية وفعل بالتكثير غالبا، وقد يكون التكثير في ذلك مجازيا واعتباريا بأن ينزل فض الفكر في تحصيل المعاني الدقيقة، ثم في اختيار أدق الأقوال لإبالتها منزلة العمل الكثير كتسبير سحار العبد. وقد سأله معاوية عن البلاغة فقال أن تقول فلا تفسد وتجيب فلا تفسد، ثم قال لسائره أقلني لا تفسد ولا تفسد. ويشهد لهذا قوله تعالى ولا يأتينك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأما إذا كان فعل المضاعف للتعدية فإن إفادته التفسير مختلف فيها، والتحقيق أن المتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته للتضعيف بقصد الدلالة عن التفسير، لأن المضاعف قد عرف بتلك الدلالة في حالة كونه فعلا لازما، فقال لك تلك الدلالة عند استعماله للتعدية مقارنة التبعية. ولذلك قال العلامة الزمخشري في خطبة الكشاف الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله على حسب المصالح منجما. فقال المحققون من شرافه جمع بين أنزل ونزل لله نزل من الدلالة على التكفير الذي يناسب ما أراده العلامة من التدريج والتنجيل. وأنا أرى أن استفادة معنى التكفير في حال استعمال التبعيد للتعدية أمر من مستتبعات الكلام حاصل من قرينة عذور المتكلم الضمير عن المهموس الذي هو خطيب إلى المضاعف الذي هو خطيب، فذلك العذور قرينة على المراد، وكذلك الجمع بينهما بمثل كلام الكشاف قرينة على إرادة التكفير. وعزى شهاب الدين القرافي في أول أنواع الهروب إلى بعض مشاريخه أن العرب فرقوا بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد، فجعل الأول للمعاني والثاني للأجسام بناء على أن فترة الحروف تقتضي زيادة المعنى أو قوته، والمعاني لطيفة يناسبها المقصد، والأجسام كثيفة يناسبها التشديد. واستشكله هو بعد بعدم افتراده، وهو ليس للتحرير بالمحل اللائق بل هو اشبه باللقائق انه بالحقائق، اذ لم يراعي العرب في هذا الاستعمال معقولا ولا محسوسا، وانما راعي الكثره الحقيقيه اي المزاجيه كما قررنا. ودل عليه استعمال القران الا ترى ان الاستعمالين ثابتان في الموضع الواحد، فقوله تعالى وقرآنا خلقناه قرئ بالتشديد والتخفيف، وقال تعالى حكاية بقول المؤمنين وأن يفرق بين أحد من رسله، وقال نبيه فمضى وقدمها وقالت عادة منه إذا هي عرضت إقدامها، فجاء بفعل قدم وبمصدر أقدم. وقال في سيبويه إن فعل وأفعل وفعا كذا، على أن التفرقة عند مثلتها تفرقة في معنى الفعل لا في حالة مفعوله بالأجساد.
هذا التفصيل اللغوي للتفسير واللغة في السرعة، هل هي للتعبير أو للتفسير؟ وإن دخلنا قاعدة مهمة جدا في هذه المسائل هي معاني السياق، معاني السياق العلماء قد يكون أحسن من بعض معاني السياق وتكون أغلبية، ولكن الذي يميز معنى السياق أحيانا أو يدل على أحد مرادات هذه المعاني هو القرينة، معنى قرينة الحال أو قرينة السياق مثل ما ذكر في قضية العدول عن أفعل إلى فعل، أن العدول عن أفعل إلى فعل قرينة في إرادة ماذا؟ التكفير، قرينة في إرادة التكفير مثل ما ذكر من نتكلم عن أنه قال وأنا أرى الاستفادة من التكفير في حال استعمال التبعيد الفادية أمر من مستطاعات الكلام حاصل من قرينة في عدول المتكلم البنيت عن المهموس الذي هو خفيف والمضاعف الذي هو ثقيل، أو مثل ما فعل ثابت الشافعي والجمع بين فعل وأفعل اللي أنزل وأنزل، هذا أيضا قريب من فرائم السياق. من حيث العموم الذي يعنيه من هذا الكلام أن التفسير يعني مصدر فعله فسر وفسر بمعنى وضح وبين، والملاحظ أن جمهور العلماء جعلوا مصطلح التفسير لماذا؟ للقرآن، وجعل الشرح يعني الشرح بالحديث والأشعار ويقول شروح الأحاديث شروح الأشعار، مع أنه يتأملنا المعنى فيها جميعا من جهة اللغة واحد أن يفسر الشعر، ولدى بعض قد يسمي كتابه كتاب تفسير الشعر أو فسر الحديث كلها صحيح، لكن غلط في استعمال أن التفسير للقرآن والشرح يكون هو الأشعار أو للأحاديث. التفسير هنا بمعنى الإبانة في المقال والكشف، يعني هذا المعنى يحسن أن يكون معنا ونحن نناقش المصطلح اللي هو الآن تفسير في اللغة الكشف والبيان الإبانة، نحتاج لنفهم المصطلح، هل هناك فرق بين المعقولات والمحسوسات في قضية التفسير؟ يعني فسر تكون للمحسوسات وفسر للمعقولات، نقول ان هذا ليس بلازم، وقد ياتي هذا في مكان هذا وهذا في مكان هذا، وقد مثلا فسر عن ذراعه فهذا تفسير محسوس، وفسر الكلام بمعنى هذا في ماذا في المعقول، لكن ليس لهذا ليس مما يندرج، فاذا نقول الذي يفيدنا ويعنينا وما نحن عليه الان من هذا الكلام المفيد كله هي أن ناخذ فقط الآن أن معنى التفسير هو البيان والإيضاح، لما سنستجد منه في حال التعريف الإيضاحي.
قال رحمه الله: والتفسير في الاصطلاح يقول هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع، والمناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تفسير.
نعم، نقف عنده، عندما نحتاج إلى تفصيل قليلا نرجع إلى كلام الإمام رحمه الله تعالى. الآن الذي يعنينا تفسير التفسير الاصطلاحي عند الإمام رحمه الله تعالى، يقول هو اسم للعلم الباحث، ولكن الإمام نص على ماذا؟ على لفظ العلم، وسيعترض عليها بعد قليل أو سيستدرك عليها. قال العلم الباحث عن بيان معاني هذا القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع، وما يستفاد منها باختصار أو توسع. نحتاج هنا أن نقف إلى أن نعرف ما هي ماهية التفسير، يعني ما هي ماهية التفسير. ما ذكر الإمام من بيان معاني الألفاظ لو وقفنا عنده، هل كمل معنى التفسير او لم يكمل؟ يعني هل انا احتاج في ماهية التفسير او صلب التفسير الى اكثر من بيان الالفاظ؟
لا،
احتاج الى اخر. ما هو هو الآن كلامنا الآن عن المعاني. إذا أنا فهمت إذا قلنا بيان معاني ألفاظ القرآن بيان معاني ألفاظ القرآن وقفت هنا. هنا الآن يكمل التفسير أو ما يكمل؟ ماذا بقي منه؟ الناسخ المنسوخ إذا الناسخ المنسوخ إذا علمناه بينا معاني الألفاظ. الناسخ المنسوخ إذا علمناه بينا معاني الألفاظ. أسباب النزول إذا علمناها بينا معاني الألفاظ. نحن لا نتكلم عن ما هي المصادر بيان معاني الألفاظ. نتكلم الآن إذا بانت معاني الألفاظ، بانت المعاني. هل يبقى شيء بعد ذلك في شبه التفسير أو لا؟ لا يبقى شيء، الأصل أنه لا يبقى شيء. ولا يريد ما قاله ما يستفاد منها باختصار أو توسع، ما يستفاد منها باختصار توسع هذا التحمل، هذه مسائل التفسير. لأن الآن اطلع عليها باسم مسائل التفسير، يعني عندنا شبه التفسير ومسائل التفسير. نحن كلامنا الآن عن ما هي التفسير الذي هو صلب التفسير، وفي حقيقة صلب التفسير هو بيان معاني القرآن. إذا انتهينا من مهمة بيان معاني القرآن جاءت من مسائل التفسير، ولا يفهم من ذلك المحرر هذا أن يقول أن لا نهتم بمسائل التفسير، لا، أنا أتكلم عن تحديد ماهيات، تحديد مصطلحات فقط، يعني تحديد مصطلحات فقط. فإذا الآن الإمام رحمه الله تعالى كأنه أراد أن يبين على أن علم التفسير عنده أشمل من أن يكون بيان معاني فقط، بل بيان معاني وما يستفاد منها باختصار أو توسع. ما يستفاد منها باختصار أو توسع هذا فتح الباب. فمسائل علم البلاغة ومسائل النحو ومسائل الأصول ومسائل الفقه كلها تدخل باختصار أو توسع. أنا بعضها قد يقرب من الآية وبعضها قد يكون بعيدا. لا ضابط له. الضابط هنا أرى أننا نرتبط بأن التفسير هو أو ماهية التفسير أو مراد التفسير هو بيان المعاني. وما بعد بيان المعاني يدخل في مسائل التفسير. يعني معنى أنها لا ارتباط بالآية من جهة. لكن لا يكون فهم المعنى عليها. وبنقول قاعدة. أي معلومة يكون فهم المعنى عليها فهي من صلب التفسير. وأي فائدة أو معلومة بكتب التفسير لا يقوم فهم معنى عليها ولا ارتباط بالآية فهي من مسائل التفسير أو من علوم القرآن المرتبطة بالتفسير. طيب، وهذا سبق أن شرحته وبينته لكلام سيدنا المقدمة طويلة، سبق أن بينته وأخذت فيه وذكرته أيضا في كتاب مفهوم التفسير والتأويل، نبهت على هذا الموضوع. لكن المشكلة أن أحيانا يفهم بعض ممن يسمع الكلام ويقرأه أننا نقول أننا لا نريد ممن يتكلم في التفسير أن يتكلم في مسائل التفسير، وليس بصحيح. إننا نتكلم هنا عن مصطلحات فقط. لكن من أراد أن يتكلم في التفسير نقول لماذا نقول لك هذا الكلام لكي ترتب المعلومات. ما هو أول شيء يحسن أن تعلمه الناس هو المعنى صلب التفسير. فإذا فهم المعنى ننتقل بعد ذلك لماذا؟ إلى مسائل التفسير. ما المراد بقوله سبحانه وتعالى الله الصمد؟ الله هو السيد الذي كمل في سجده. انتهينا لأهمية التفسير. وفي هذه الآية مسائل. أن الصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد مضى معناه في الآية. تمام؟ فانتهت تدخل في مسائل فيما يتعلق باسم الصمد من مسائل الاعتقاد، هذه حكومة. يرجع إليه كذا ويرجع إليه كذا، ومن خالف في هذا المعنى يقع في كذا إلى آخره، هذه كلها تعتبر مسائل. وليست يصل بالتفسير. ليست يصل التفسير، لأن التفسير مرتبط ببيان المعاني. نعم. إذا ننتبه إلى هذه الحيثية وهي مهمة جدا، ليس في تعريف الأمة رحمه تعالى، بل في تعريف بعض العلماء المتقدمين مثل تعريف أبي حيان المدلسي، وأبي حيان خلاصة تعريفه الخلاصة التي ذكرها هي في حقيقة النهاية علوم القرآن وليس في علم التفسير. فلو تأملنا تعريف أبي حيان سنجد النهاية في حقيقة علوم القرآن وليس علم التفسير. نعم.
قال رحمه الله: وموضوع التفسير ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه، وبهذه الحيثية خالف علم القراءات لأن تمايز العلوم كما يقولون بتمايز الموضوعات وحيثيات الموضوعات.
نعم. ما نرجع مرة أخرى، موضوع التفسير من الحقيقة بفعل ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معاني. ما يتخبر هذا يدخل في مثال التفسير، يعني علم آخر، يعني بيان المعنى شيء والاستنباط شيء آخر، يعني ماهية الاستنباط غير ماهية بيان المعاني. فالذي يستنبط ليس من صلب التفسير، وإن كان هو حقيقة من المسائل التي تأتي بعد حين المعنى. لا تستطيع أن تستنبط وأنت لم تفهم المعنى، ولا لا؟ ويمكن تستنبط كلاما لا تفهمه، تقول نقول تستنبط من هذا الكلام مسائل، تقول أنا والله ما فهمت الكلام، ما فهمت المعنى. إذا لا بد إذا ما فهم المعنى أولا ثم فنفك الآن بيان المعنى عن الاستنباط. فهذه قضية وتلك قضية أخرى. بناء عليه نقول ما يستنبط منها أيضا أنه لا يدخل في التفسير الذي ذكرت لكم الآن على الاستناد الذي ذكرت لكم. قضية أخرى، ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه. هل الآن لما نقول لو قلنا أن موضوع أن التفسير بألفاظ القرآن وتوقفنا، ألا يلتبس هذا بعلم القراءات؟ نقول يلتبس. لماذا؟ لأن أيضا علم القراءات هو بحث عن بحث في ألفاظ القرآن، لكن كيفية الأداء. التفسير في البحث عن المعاني، وعلم القراءات عن كيفية الأداء. فتمايزت من حيث الموضوع، تمايزت وتمايز علم القراءات عن علم التفسير مثل الموضوع، وين اتفقا في البحث في ماذا؟ في ألفاظ القرآن. نعم.
قال رحمه الله: هذا وفي عبد التفسير علما تسامح. إذ العلم إذا أثبت إلا أن يراد به نفس الإدراك.
محمد هذا بيطول حقيقة الوقت، يعني طيب لأن عندنا أسئلة، لأن نحن هذا نريد أن تقرأوا كلام رحمه الله تعالى في كون عبد علم التفسير علما، لأن هو رحمه الله تعالى لا يرى أن علم التفسير يطلق عليه أنه علم. لماذا؟ سيذكر حيثيات هذا، فبدوا تقرأونه قبل أن نتناقش فيه بإذن الله. ناقش سريعا الأسئلة. يقول: هل ينصح طالب العلم المبتدئ بالنظر في تفسير الطاهر بن عاشور؟ هو الآن الطالب المبتدئ إذا رجع إلى هذه الكتب الكبيرة فإن فائدته منه مثل ما ذكر الإمام ستكون إيش؟ فائدة ضعيفة جدا، لأنه لم يدرك المسائل التي يذكرها الإمام. ودائما طالب العلم المبتدئ لا ينصح بالنظر في المطولات، سواء كان في التفسير أو في الحديث أو في غيره، وإنما يبتدئ بماذا؟ إنه يستطيع أن يتدرب عليه. لكن قد يحتاجه أحيانا لبحث مسألة، هذا مفتوح له، ومن يجعله أصل يستفيد منه فقد عاد سيكون استفادة ضعيفة جدا. وكما يذكر منهج الشيخ الطاهر في تفسيره، طبعا هو الآن ذكر منهجه، وأهم المجالس ذكرت بعضها. المدى استفادة الطاهر من الزمخشري في باب البلاغة، من استفاد منه واستدرك عليه، استفاد من غيره، استفاد من الطيبي، استفاد من حواس كثيرة، ولكن هي يعتبر من أكثر المفسرين الذين يعتنون بالبلاغة في التطبيقات البلاغية. يقول: ما عقيدة الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى؟ الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى كما تعلمون درس في تونس، وذكر في رئيس السفر القريب بعض الكتب التي قرأها الاعتقاد، وهو كتب على المذهب الأشعري. لكن من كان عنده خلفية في العقائد فإنه يستطيع أن يميز، سواء كانت اعتزاليات أو كانت أشعريات أو مغربيات أو كانت على منهج أهل السنة وأهل الحديث. فالإمام رحمه الله تعالى كان أشعريا، وإن كان في بعض المسائل التي في الاعتقاد الأشعري يعترض عليها، لأن رحمه الله تعالى منذ أن نشأ وكذلك ليس الصغر القريب في كتبه علم تقريبا 20 سنة، يعني في محيط 20 تقريبا، كتبه عنده ملاحظات واستدراكات كثيرة على كثير من العلوم التي كان يدرسها في عصره. ويقول: هل علم المعجم هذا؟ ما فهمت الله السؤال. هل علم المعجم صلب تعريف التفسير؟ ماذا السؤال الأخ لو يعيد السؤال؟ هل يمكن أن نقول لتفسير ابن كثير مختصر لابن جرير؟ لا، هذا من الأخطاء الشائعة. ابن كثير ليس مختصرا لابن جرير. الذي يقرأ في ابن جرير ويقرأ ابن كثير يعرف انه ان ابن كثير استفاد من المرويات الموجودة عند ابن جرير، وان لم يستفد كثيرا من ترجيحات الامام قد يعترض احيانا وان كان قليلا على ترجيحات الامام، لكنه ليس اختصارا اطلاقا. هذا سؤال عن الاعتقاد في ابن الطاهر بقرنه. يقول بعضهم يقول لا تقرأ للشيخ الطاهر لأنه أشعري لأنه صوفي لأنه ورد ذلك المشايخ رحم الله الجميع، فهل نرد في السيرة الوادع؟ أنا قبل قليل ذكرت لكم مسألة مهمة جدا وطائر الإمام رحمه الله ذكرها، اللي هي قضية إيش؟ التعامل مع العلماء بالعدل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنه كان ظلوما جهولا، إذا وجد عندنا الظلم والجهل تنفذ قليل ماذا العلم العدل. إذا كان عندك علم عدل وقرأت عند من يخالف في الاعتقاد فإنك ستناقش مخالفاته بأسلوب حسن وترد عليها أيضا بأسلوب حسن ولا يشكل عليك هذا. كما أنك ستلاحظ أيضا رحمك الله لو كان المخالف لك يعني يرى الاعتقاد الأشعري ويرى أنه هو الصحيح وأنه هو الذي يدين الله سبحانه وتعالى به، إذا ناقشك على قوله تعالى إن كان ظلما جهولا سيكون متعكفا معك وسيكون أيضا بعبارات هذه للآخر. فلا نحن نطلب من هذا هذا ولا من هذا. المسألة أيها الأخوة وقد ذكرتها كثيرا أننا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى أن نتعامل بالعلم، نتعامل بماذا؟ بالعلم والعدل. لما نقول نقرأ هذا الكتاب نحن نعرف هذا الكتاب الرجل رحمه الله تعالى كان الأصل فيه على اعتقاد الأشاعرة إن هكذا كان شيوخه وعنده بعض التصوف نعم، لكن هل يمنع من الاستفادة من كتابه؟ نقول لا. وأنا قلت لكم قبل قليل من جهة التفسير كتابه في هذا العصر أنا أعده هو أول تفسير من قال إنه مقدم هذا العصر في التفسير، لكن كلامي عن التفسير لا يعني أن يلزم أن يقبل كل شيء، بل أنت في التفسير نفسه أو في البلاغة قد تناقشه في بعض القضايا. لماذا نرى لا إشكال أن نناقشه في التفسير واختياراته في التفسير، ولا إشكال أن نناقشه في اختياراته في البلاغة، ونرى إشكال أن نناقشه بعض اختياراته في العقيدة أو في غيرها؟ هذا فيه نوع من هذا من انفصال. بل نقول لا نخفي سرا ان المجتمع المسلم مختلف اعتقاداته، عندنا الصوفي والاشعري وعندنا بل بعض المعتزله ما زال موجود والابادي والرافضي والذي ينتمي الى اهل الحديث والى السنه والجماعه، هذه كلها اخلاق موجوده. الذي نحتاج الان هو كيفيه التعامل، وليس ان كل ما جاء هذا الموضوع كما يقول علماء نخفي رؤوسنا ونسكت عنه، هذا موجود. لأن المرأة سكت عنه ولن سكت عنه وسكت عنه الآخر، هم يسكتون عن شيء موجود. فالذي ندعو إليه أن يكون هناك عندنا حسن في التعامل مع الأمور، وأن نبين ما نراه من الحق، لكن ما نبين بأسلوب بعض من يكتب في بعض الكتب بالأسلوب الجارح وكأن الحق معه هو دون غيره، لا. نكتب ما نراه صوابا ونرد على ما نراه خطأ بأسلوب علمي رسمي. وأنا أتمنى لكم هذا كثير بإذن الله بأن يجعل المقابل لك يقرأ وقد يجد شيئا من الحق عندك لم ينتبه له، وأنت قد يكون عندك شيئا من الحق لم تنتبه له، فلا تدعي الأحقية المطلقة. وإن كنا نقول إن من اعتمد الكتاب والسنة أصلا فهو أقرب إلى الحق، ولهذا كنت قلت لبعضهم إنك يمكن أن تميز في كتب الاعتقاد بهذا الأسلوب، أن تنظر في كتب الاعتقاد التي يرجع إليها المسلمين في أقطار الأرض، من دائما يقول قال الله قال رسوله تكثر عنده، ومن من يبحث المباحث العقلية فقط مجردة. فنجدت أن الأصل عندنا هو الكتاب والسنة، الأصل عندنا هو الكتاب والسنة. نعم. يقول هل يمكن اعتماد هذا الذي ذكرتم بانفسهم في دراسة الموضوعية للموضوع موضوعات القرآن؟ طبعا يمكن، ذكرت قبل قليل ممكن إذا كان يقصد اللي هو ماذا، إذا كان يقصد موضوعات القرآن فنقول من الموضوعات المهمة التي أيضا لم أجد أنها دخلت بحثا كاملا فيه نقوص متناثرة لكنها مهمة. طبعا هذا يريد بيان منهج الطاهر بن عاشور، لأن إن شاء الله إذن في الدرس القادم نذكر على سبيل الإيجاز إن شاء الله. يقول من يأخذ الطاهر بن عاشور من صالح إعجاز العلم سيتم إن شاء الله لكن متأخر في الإعجاز في مرض الإعجاز. والإعجاز العلمي عند طاهر بن عاشور أوسع من مصطلح الإعجاز العلمي عند المعاصرين. يعني هذه فائدة الحمد لله، الإعجاز العلمي عند طاهر بن عاشور مصطلح أوسع من مصطلح الإعجاز العلمي عند المعاصرين. الإعجاز العلمي عند طاهر بن عاشور يدخل فيه الإعجاز الغيبي والإعجاز الفريسي، كله يدخل في إعجاز الإعجاز العلمي، ويدخل كذلك الإعجاز العلمي الذي هو عند المعاصرين. ما يقع طبعات هذا الكتاب؟ طبعا فيه الطبعة القديمة للطبعة التونسية للطبعة الدار التونسية، وفيها أيضا أخطاء إنبائيين، وطبع بعدها طبعا أرى أنها الأفضل، اللي طبعا يختار فيها اشتراك بين دار في بين يعني طبعت في دار في ليبيا، يعني بين الطبعة الليبية التونسية، والله ما أذكر الدار دار هذا الكتاب، ما أذكرها عربيها بعيد. من عند النبي أفضل. ثم طبعا موجودة طبعا دار شحنين فيها تصحيحات، لكن فيك اللي هي فيها اشتراك بين ليبيا وتونس أفضل إخراجا وأيضا فيها تصحيحات. وأظن من طبعا الشحنين الموجودة الآن هي على تلك أواهر الأصل. مع ذلك مصورات من الكتاب، من لا يوجد أصل لهذا الكتاب. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.